مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اساله ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيله الشيخ الداعية الاسلامي شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخ الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
الحمد لله على سلامه حضرتك، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم العمره. امين يا رب العالمين، وان يرزقنا واياكم حج بيت الله الحرام. امين امين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، طبعا لن استطيع ان استقبل اتصالات اليوم، وربما لايام هناك مشكلة في الاتصالات، أسأل الله عز وجل أن تحل قريبا. ومن أراد أن يتواصل معنا فهناك صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، أسأل الله عز وجل القبول، ويعني نستقبل الأسئلة عليها بإذن الله تعالى إلى أن تحل هذه المشكلة بإذن الله تعالى في الاتصالات. أخونا الكريم يقول: وكيف أغض بصري في شارع مزدحم وفي كل مكان في بنات وفي المواصلات وفي الشغل؟ يا أستاذ أحمد التبرج هنعمله إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في المتبرجات. هكذا سأل.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
أي صلى الله عليه وسلم.
نقول الأخ الكريم: لأجل هذا شرعت المجاهدة للنفس، فقد قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمجاهدة النفس هي حبسها على طاعة الله تبارك وتعالى، ثم النظر إلى الأسباب المفضية إلى تجرؤ البصر على النظر المحرم وعلاج هذه الأسباب. وبالتالي نقول للأخ الكريم بارك الله فيه: ليس مطلوبا منا أن نعتزل الناس ولا أن نعتزل المجتمع، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. نحن نخالط الناس ونحن أرحم بالناس من غيرنا، لأننا نعلم أن هؤلاء العصاة سواء كانوا في قصة التبرج أو في التدخين أو في غير ذلك من الغناء والموسيقى وإلى آخره، هؤلاء لا يحتاجون إلى مشرة جراح، إنما يحتاجون إلى طبيب معالج يداوي هذه الأسقام فيهم ويبص فيهم المفاهيم الشرعية الصحيحة، ويعرفهم بالله تبارك وتعالى، ويحببهم في ربهم عز وجل، ويغرس فيهم الإيمان الذي يكون إن شاء الله عز وجل حجابا حاجزا بينهم وبين المعاصي يوما ما إذا قوي الإيمان في القلب واشتد عوده. وأيضا نوالي قلوب هؤلاء بالمناصحة ويعني التذكرة لله تبارك وتعالى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي نفس الوقت هذا النصح وهذه التذكرة تضمن لنا حقا وفيرا عند الله تبارك وتعالى، ولعلهم يتقون، لعل الله أن يصلح بهذه التذكرة وأن يصلح بهذه النصيحة.
لو شاب مفتون أو لا يستطيع النظر إلى يعني وقلبه يعني بهذه الشبه قد يفتن، هل يعني يستوقف فتاوى كلها اتق الله أو ينصحها شيخ الكريم أو ما شبه ذلك، أو ماذا يفعل؟
يعني ربما لا ننصحه في المرحلة الأولى بهذا، لكن ننصحه هو أن يقوي إيمانه وأن يأخذ بالأسباب التي تعينه على غض البصر، منها أن يعلم علم اليقين، يعني اعتقاد جازم في قلبه أن نظر الله عز وجل إليه وأن سمعه المحيط به أسبق من نظره هو إلى التي نظر إليها. فليحسن حينئذ استشعار رقابة الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. الأمر الثاني نقول له عليه القيام بواجبات الله وفرائضه من صلاة وصيام وغير ذلك من الفرائض والأركان، لأنها تقوي بالفعل إيمان العبد. والصلاة إن صحت وصار لها أثر ومفعول في القلب، فإن الله تبارك وتعالى يجعل هذه الصلاة ثمرة تصويب مسيرة هذا القلب. قال عز من قائل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأيضا صومه لو صح صومه، فإن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وعد بأن هذا الصوم الصحيح له تأثير إيجابي على القلب وعلى الجوارح معا، كما قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم إني صائم. الأمر الثالث: الصحبة الطيبة التي إن غفل نبهوا، وإن نسي ذكروا، وإن جهل علموا، وإن ضعف أخذوا بيده إلى الله تبارك وتعالى.
صاحب ساحب.
وهكذا الصاحب ساحب كما قلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فيقال له: عليك بالصحبة الطيبة، والحذر كل الحذر من الصحبة الرديئة التي والعياذ بالله ربما تردي في المهالك. نسأل الله لنا وله العفو والعافية. نهيك بقى أن يلهج لله بالدعاء، أن يحفظ الله جوارحه وأن يصون الله قلبه، فإن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نسأله تعالى أن يصرف قلوبنا لطاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، وصلى الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ شبابنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم عندي سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مجال المشبوه بين الحلال والربا، فيريد من حضرتك أن حضرتك تقول له يعني هل يعمل في هذا المجال أم لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأخي السائل بارك الله فيك، إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من منطقتين اثنتين ألا نقترب منهما أبدا ولا بمثقال ذرة. المنطقة الأولى منطقة الحرام البين، والمنطقة الثانية منطقة المتشابهات أو الشبهات أو المشتبهات. ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. إذا مطلوب من المسلم أن يسلك سبيلا واحدا وأن يحضر سبيلين اثنين، يسلك سبيل الحلال البين، وفي نفس الوقت ألا يقترب على الإطلاق من منطقة الحرام البين ولا من منطقة الشبهات، فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهو إذا فعل هذا وترك هذا لله تبارك وتعالى فإنه موعود على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ترك شيئا لله عوض أو عوضه الله بخير منه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الكريم، هل صح ما قيل أن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، في الحقيقة لم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فيما أعلم، وهذا أمر متداول بين ألسنة الناس بالفعل من العوام، أصلح الله حالنا وحالهم، وهذا ربما يكون من باب تعظيمهم لمنزلة الأم ومكانتها عند الله تبارك وتعالى، أو كما قال بعضهم لأن الأمومة مقطوع بها على سبيل اليقين.
في واحد يقول للتاني أو امرأة تقول للآخر: اسم أمك إيه؟ فيقول لها كذا، فتقول له: ربنا يكرمك يا فلان يا ابن كذا. حتى هذا في الدعاء بين
ما نقول هذا متداول على ألسنة بعض العامة، أصلح الله حالنا وحالهم، وهذا ربما يعني من تعظيم منزلة الأم عند الله تبارك وتعالى ومعرفتهم بهذا. ولكن قولهم الأم يدعى بها الإنسان يوم القيامة، هذا لم يصح به آية، لم تأتي به آية ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما ذكرت فبعضهم يعلل هذا بأن الأمومة متيقن منها سواء كان الولد من نكاح صحيح أو حتى من نكاح باطل أو كان من زنا. أما الأبوة فمشكوك فيها، فربما تكون الأبوة من نكاح صحيح أو من نكاح باطل أو من زنا والعياذ بالله. لكن هذا كله لا شأن لهذه الأمور إلا أن يأتينا بها خبر الصادق المصدوق، وحيث لم يأتي فالأصل أن يدعى الناس بآبائهم وليس بأمهاتهم. وهذا في كتاب الله عز وجل مشهور عن الأنبياء والمرسلين، خاصة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يسأل ويقول: جاءني زبون إلى المحل، ولدي محل اكسسوارات سيارات، وهو زبون عندي، فقال: أريد منك خدمة وأعطيك مقابل خدمتك. قلت: تفضل. فقال: لدي فلوس أو مال في البنك، وكارت البنك منتهي، لازم تجديد، ويلزم التجديد بطاقة الأحوال، وبطاقة الأحوال مرهونة ب1800 ريال. يبدو أنه هو أخونا مش من مصر، في الفندق. وقال: تسكر محلك وتسدد الفندق، ونروح نجدد البطاقة ونسحب الفلوس وأعطيك مقابل ذلك 700 ريال. ففعلت، وأصبحت أفكر في نفسي، لأني سألت جاري وقال فيها ربا، فهل في ذلك ربا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا أبدا، ليس في هذا الأمر ربا، لأنه على الأقل تكلفة جهدي، انه اولا راح معاه، ثانيا وهو الاهم انه اغلق محله في هذا اليوم ربما لساعات طويلة، فان كان هذا مقابل يجزئ فلا بأس بذلك، وهو حلال ان شاء الله تعالى، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اود ان اسأل: هل خدمة الزوجة لام زوجها واجبة، أم أنه من الذوق؟ وأرجو منكم الدعاء لزوجي أن يسد الله دينه وأن يوسع رزقه، آمين، وأن يجعله بارا بأمه. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نبدأ من الآخر، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحال هذا الزوج بارك الله فيه، وأن يقضي دينه وديون المسلمين،
وأيضا الدعاء بالشفاء لها ولأمها.
نعم، وأن يجعله بارا بأمه، وأن يجعل أيضا الأخت السائلة بارة بأمها وبأمه على حد سواء. أما إجابة السؤال: هل خدمة المرأة لأم زوجها أو لأهله واجبة عليها؟ ففي الحقيقة ذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى إلى أن الخدمة لأهل الزوج على الزوجة ليست واجبة، لكنها من باب الفضل والذوق العام وحسن المعاملة والمعروف بينها وبين الزوج فيما يقولون. وقد استدل أو جوز الفقهاء وسوغوا هذا القول بقولهم أن عقد النكاح ليس عقد استخدام، مش عقد عمالة يعني، إنما هو عقد استمتاع، وبالتالي فرض الخدمة على الزوجة لأهل الزوج لا يرونها واجبة، بل ولا يرون حتى خدمة المرأة لزوجها واجبة، إنما عليه أن يأتي بخادم يخدمه، وأن يأتي لها هي الأخرى حتى بخادمة تخدمها. هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة. أما المحققون من أهل العلم كالإمام ابن القيم عليه رحمة الله، له بحث طيب في هذا المقام في إعلام الموقعين وفي زاد المعاد عليه رحمة الله تعالى. مفاد هذا البحث، وهو الذي يعني أعتقده وأميل إليه، بل وهو الصحيح في نظري من القولين، أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، وأن خدمتها لأهلها لأهله إن احتاجوا خاصة أبوي فهي أيضا واجبة عليها، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن هذا إرضاء للزوج، وإذا كان هذا سيسبب سخط الزوج عليها فقد وجب عليها أن تخدمهم لئلا يسخط عليها الزوج. ثم ناقش الإمام ابن القيم ما ذكره الأئمة في تسويغ قولهم بأن الخدمة ليست واجبة. قال: إن عقد النكاح نعم ليس عقد استخدام، إنما هو عقد استمتاع للطرفين، إنما الخدمة في مقابل النفقة، الخدمة في مقابل إنفاق الزوج عليها. فما دمت ولله الحمد الأمور طيبة بينك وبين الزوج، وبينك وبينه حسن المعاشرة والمعروف، فجملي هذا وأكمليه، واخدمي هذه الأم، لأنها في الحقيقة في منزلة أمك من ناحية، ولأنها أم من تحبينه وتسعين في مرضاته من ناحية أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل هناك دليل على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم شيخ الكريم، أم أن المسألة إذا ثبتت نقول هذا إعجاز علمي في القرآن الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كل قديما يتساءل بهذا السؤال، قديما منذ 50 سنة مثلا كان الناس يسألون هل هناك ما يعرف بالإعجاز البلاغي في القرآن، الإعجاز العددي في القرآن، الإعجاز الأدبي في القرآن، الإعجاز الصرفي في القرآن، الإعجاز العلمي في القرآن. طبعا لم يكن يتصور أحد في هذا التوقيت،
بس العددي في كلام العددي في كلام يعني.
كان البعض يتصور في هذا التوقيت أنه مسألة الإعجاز العلمي في القرآن مسألة فضفاضة شويتين، وأنها ليس مقطوعا بها، وفي الحقيقة الحقيقة غير ذلك. فالقرآن الكريم كتاب معجز، وبالتالي ثبت في القرآن الكريم من الحقائق العلمية التي غابت عن البشرية عدة قرون كاملة، حتى من الله عز وجل وفتح بها على بعض من خلقه، خاصة هناك في أمريكا وأوروبا اللي هم عندهم إمكانيات البحث والتقنية وغير ذلك، حتى تأكدوا من أن هناك بالفعل حقائق قرآنية ثابتة. منها مثلا على سبيل المثال، الناس كانوا لا يعرفون الأرض دي مسطحة ولا الأرض دي كروية ولا الأرض دي بيضاوية، وظلت البشرية تضرب أخماسا في أسداس حتى انتهوا إلى القول بأن الأرض كروية. ثم بعد ذلك بمزيد بحث انتهوا إلى أن هذه النظرية أصبحت نظرية خاطئة، وليست الأرض كروية في الحقيقة، إنما هي الأرض بيضاوية. ولما رجع الناس إلى كتاب الله عز وجل وجدنا قول الله تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، يعني جعلها كالدحية، والدحية هي البيضة، فليست كروية وإنما هي بيضاوية. من الذي أخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام؟ إلا أن يكون هذا هو الوحي المقطوع به يقينا من الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. وغير ذلك، يعني علم الأجنة الآن أصبح مرجع أساسي في علوم الأجنة القرآن الكريم. حتى السنة النبوية ورد فيها بعض من صور الإعجاز العلمي في القرآن، ويعني أصبحت هناك هيئة تسمى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم، فيها أئمة وعلماء وباحثون كبار على مستوى عالم في كل أرجاء العالم الإسلامي تقريبا. فأصبحت هذه حقيقة بالفعل، القرآن كتاب معجز تحدى الله عز وجل به البشرية والخلق أجمعين أن يأتوا حتى ولو بآية منه أو مثله. وبالتالي هناك مجال كبير جدا أن تروج فكرة الإعجاز العلمي وتكون سبيلا إلى إسلام بعض هؤلاء الباحثين في الغرب وفي أمريكا، وكم وقع من هؤلاء في 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 يعني مش وقع، أقصد كلمة وقع، كم دخل هؤلاء في الإسلام بسبب أنه يتفاجأ بصورة من صور الإعجاز العلمي في القرآن. أنا شخصيا حضرت في الحرم المكي في سنة من السنوات، وفي وسط مجموعة من الأساتذة المصريين، وكان معظمهم أطباء من الجامعات المصرية، وكان معهم رجل ألماني يتعرفوا عليه، فإذا هو بروف السير في الطب هناك، وإذا به معنا على سطح الحرم، فسألوا عن قصة إسلامي، فقال والله أنا شخصيا رئيس قسم في جامعة كذا في ألمانيا، وسميت القسم بتاعي قسم، حطيت عليه لوحة كذا إعلان أو يافطة، قسم محمد نبي العرب
عليه الصلاة والسلام،
مثلا لطب الجراح مثلا. فازاي يعني؟ قال والله أنا استوقفني حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الأخرى أو في الآخر الدواء. قال ووضعت هذا الحديث بالفعل تحت البحث والتنقيب فترة طويلة جدا، قرابة عدة سنوات، حتى انتهيت فعلا إلى حقيقة يقينية لما أخبر به في الحديث من أن الذباب لها جناحان، جناح فيه الداء الميكروبات ولا الفيروسات، وجناح آخر فيها الدواء الذي يقتل هذه الميكروبات أو هذه الفيروسات. وبالتالي نصح النبي أمته إذا وقع الإناء في الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه. يغمسه ليه؟ عشان نستفيد بالدواء الموجود في الجناح الآخر هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربما يسأل سائل الآن ويقول: هل هناك دليل نصي في القرآن الكريم على أن نأخذ بهذا الإعجاز العلمي شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسهم أفلا يبصرون، هذه الآية مفتاح للبحث العلمي فيما عرف بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم. فالله عز وجل يندبنا نحن أهل الإسلام أن نبحث في أنفسنا والآيات التي أودعها الله عز وجل في خلقنا، وقل سيروا في الأرض فانظروا، فآيات الله اللي في الخلق كالسماوات والأرض والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب وغير ذلك، نحن ندبنا في القرآن الكريم للبحث في هذا كله. وفي هذا البحث ليس طرفا علميا، إنما كانت له آثار إيجابية كبيرة على البشرية، نحن أولى بهذه الآثار والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أول واقعة سجلت للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، هل ما ثبت عن الحديث حديث الذبابة فقط في السنة، أم هناك كذلك شيء في كتاب الله عز وجل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، إلى آخر الآية. تأمل الآية وشوف كيف وقع الحدث كما نص عليه القرآن الكريم. غلبت الروم أولا أمام الفرس وانكسرت شوكتهم، لكن الله عز وجل وعد في هذه الآية بأنهم سيغلبون بعد أن غلبوا، وسيكون هذا الانتصار في بضع سنين. وعلماء اللغة يقولون في بضع سنين هو ما يقل عن 10 سنوات، يعني 5-6 سنين كما يقولون. وبالفعل تحققت هذه النبوءة القرآنية في غضون 5-6 سنوات، أن استعاد الروم وعيهم واستعادوا قوتهم ونظموا صفوفهم وانتصروا بالفعل وكسروا شوكة الفرس في بضع سنين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، نحن المؤمنون أهل الإسلام من فرحنا بنصر الروم على الفرس، لأن الفرس عبد للنار، وأما الروم فكانوا أصحاب كتاب في الأصل وأصحاب نبوات في الأصل، هم النصارى يعني، وبالتالي هم أقرب إلينا من هؤلاء المجوس عبدة النار. عشان كده ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والأرض بعد ذلك دحاها، هذه آية ثابتة في القرآن الكريم، والناس في الغرب انتهوا إلى نسخ الحقيقة أو النظرية السابقة أن الأرض كروية، وأصبحوا يدرسون
كثيرة يعني
في بلادهم أن الأرض بيضاوية وليست الأرض كروية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وأكد أننا لن نستطيع أن نستقبل أي اتصالات خلال هذه الأيام وفي هذه الحلقة خصيصا، وربما تحل المشكلة خلال أيام الاتصالات فيها مشكلة، فنحن نتواصل معكم عن طريق صفحة البرنامج هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن نسمع أصواتكم بعد أيام قليلة إن شاء الله تعالى، فكونوا معنا. شيخي كريم، أختنا تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إعطاء كفارة اليتيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالا لعمال النظافة في الطريق؟
كفارة اليمين يعني.
كفارة اليمين.
أنت قلت اليتيم.
هي كتبها اليتيم، فلعلي قرأت ما هو مكتوب.
أنت أمين بقى في النقل.
أنا أمين في النقل. نعم. هل يجوز إعطاء كفارة اليمين مالا لعمال النظافة في الطريق لأني لا أعلم فقراء يستحقونها، أو هل يمكن إعطاؤها مالا لجمعية خيرية شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أنا أفضل أن تعطى هذه الصدقات وتلك الزكوات للجمعيات الخيرية القائمة على رعاية الفقراء وكفالة الأيتام، لأن هذه الجمعيات أولا قبل أن تكفل حالة أو أن ترعى حالة يكون هناك ما يعرف بالبحث الاجتماعي والتحري، وبالتالي الوضع آمن إلى حد كبير. أما إعطاؤها لعمال النظافة، بالطبع عمال النظافة في الحقيقة يعني أقولهم من أفقر الناس، لكن للأسف الشديد، وهذا يمكن من باب المناصحة، للأسف الشديد دخل في هذا المجال بعض المتسولين فتراهم في الشوارع العامة وبعض الميادين وعند إشارات المرور يروح من الوكالة يشتري لبس زي لبس عمال النظافة وماسك مقشة في إيده ورايح جاي في الشارع يتسول من السيارات اللي رايحة وجاية، وهو في الأصل ليس عاملا من عمال النظافة لا في الحي ولا في مجلس المدينة. وبالتالي هؤلاء شوشوا علينا قصة إعطاء هؤلاء المستحقين بالفعل المال من الصدقات والزكوات إلا إذا ذهبت إلى مكان عملهم، إلى مقر الحي أو مقر مجلس المدينة أو المجلس القروي مثلا
أو بيوتهم
أو في بيوتهم، إنما في الشارع هناك من يتسول بصورة هؤلاء العمال. فعشان كده قدمت أنني أفضل الصورة الثانية وهي الجمعيات، أأمن وأضمن وأريح لنا أيضا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز مثلا إعداد طعام بقيمتها وتوزيعه على عدد أقل من 10 أشخاص، يعني مثلا 100 جنيه، أي لكل شخص 10 جنيهات ولكن يوزع الطعام على أسرة بها أو على أسرة بها 5 أشخاص فقط مثلا، يعني نفس القيمة ولكن العدد أقل من 10 أشخاص؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذا السؤال جيد، لأنه كفارة اليمين لم يذكر الله عز وجل فيها القيمة، إنما قال فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الآية لم تذكر قيمة الطعام إنما ذكرت الطعام. فالمقصود عند أهل العلم وهو الصحيح من أقوالهم أن طعام 10 إن أعطي 10 أجزاء ولله الحمد والمنة، وإن أعطي طعام 5 أجزاء أيضا، لأن العبرة بقيمة الطعام وقدره وليس العبرة بالعدد الذي سيوزع عليه هذا الطعام. بل ويمكن أن نعطي طعام 10 لواحد فقط يأكل فيه بدل اليوم 10 وأكثر والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يرزقنا الحلال الطيب. في مشكلة شيخنا الكريم، شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي قدمت في حج العام الماضي وصاحب مكتب الحج طلب منها 30,000 جنيه، وقامت أمي بدفعها، وكان هذا المبلغ المقرر دفعه ويعني قرب موعد الحج. تسأل أمي عن تأشيرة الحج، تفاجأت أمي أن صاحب المكتب يطلب منها 27,000 جنيه كمان بالإضافة إلى المبلغ السابق، وهدد إذا لم ندفع 27,000 سوف تضيع علينا الفلوس السابقة وسوف يقوم بإبلاغ شرطة السياحة عنا، ونحن لم نكن نعلم بأنه قدم لها في نوع من أنواع الحج يسمى بالحج حج مباشر بمقدار 56,000 جنيه. واضطرت أمي في نهاية الأمر أن تتفاوض معه وتدفع له 10,000 أخرى ليصل مبلغ 40,000 جنيه، وتم الاتفاق على دفع المبلغ المتبقي وهو 16,000 جنيه بالتقسيط بعد رجوعها بإذن الله من الحج حتى يتيسر لها. ولكن في مقابل ذلك وعدها صاحب المكتب بأن الفندق سوف يكون بالقرب من الحرم وسوف تجد الخدمة جيدة، ولكنها عندما ذهبت طبعا أنت حضرتك تعلم الباقي وجدت العكس تقريبا. والسؤال، هل يستحق صاحب المكتب باقي هذا المبلغ أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو كان صاحب المكتب لا يستحق حتى تم الاتفاق الأخير.
نعم.
لأنه
ثم وجدوا خلاف ما قال.
نعم. أقصد لحد ما تم الاتفاق الأخير على سداد 10 عاجلة وتأجيل سداد 16، يعني احنا كده ارتضينا الامر سواء ارتضيناه باختيارنا او ارتضيناه مضطرين من باب انقاذ ما يمكن انقاذه، فاصبح الامر لزاما علينا بعد هذا الاتفاق الاخير ان نسدد له. نعم، الرجل نكس وعوده، وهذه عادة للأسف الشديد يقع فيها كثير من شركات السياحة الا من رحم الله تبارك وتعالى. وبالتالي اذا حاكمناه شرعا فسنقول في هذه الحالة نقدر قيمة الخدمة المنتقصة من حق الحجاج هناك فتخصم من مستحقاته، لكن من الذي يحدد هذه المبالغ المنتقصة وقيم هذه الخدمات حتى يعني نخصمها منه؟ إنما من الناحية القانونية أكيد أمسكهم بورقة، وبالتالي هي المسكينة الآن ما بين ويلتين، ويلة الورقة القانونية اللي هو وصل الأمانة اللي أخذوا عليها أو الشيك طبيعي مش هيسيب حقه كده زي ما بيقولوا، وما بين ان هي لم يؤدى اليه شيء من الخدمات في مقابل هذا المبلغ الضخم 56,000. ناهيك عن انه اخطأ بالفعل الرجل في انه لم يبين لها طبيعة تأشيرة الحج التي يعني سيؤمنها له، لأن في حج بري، في حج سياحي، في حج فاخر، في حج خمس نجوم كما يقولون. فكان الواجب عليه أن يراعي وأن يبين لها من البداية حتى تكون على بينة من أمرها. هو استخدم التدليس، لكن هي مسكينة الآن وقعت تحت ضغط الاتفاق الأخير والتوقيع على ما يعرف بوثيقة بسداد باقي المبلغ 16,000. فنقول لها يعني لا خيار لك، سدد المبلغ
وهو عليه الإثم،
واسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا عما انتقص منك، واسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولك وله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، زوجتي عندها وسواس قهري وتحلم وهي نائمة أحلام مزعجة، ولما تقوم من النوم ينزل عليها المياه دي زي الإفرازات المهبلية، فهل لها أن تغتسل وتتطهر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ليست هناك ثمة علاقة بين الإفرازات المهبلية أعزكم الله وبين الوضع النفسي اللي هو الوسواس الذي تعاني منه، أو حتى الأحلام والكوابيس المزعجة التي تعاني منها، إنما ربما يكون هناك ارتباط وثيق بين الوسواس القهري وبين الأحلام والكوابيس المزعجة، فإنما أحلامها وكوابيسها ترجمة لوضعها النفسي اللي هو وضع الوسواس القهري. طيب، هو السؤال الآن من شقين، تعمل إيه في هذه المياه؟ نقول وبالله التوفيق، ربما تكون هذه المياه إفرازات مهبلية بسبب التهابات وغيره. في هذه الحالة ليست من النجاسات في شيء، إنما تتحفظ، تستنجي وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة مكتوب. وربما تكون هذه الإفرازات احتلام في النوم، فهي لا تذكر احتلاما لكن لأنها ترى ماء. وفي هذه الحالة إذا لم تذكر احتلاما ولم تكن المياه من آثار الالتهابات المهبلية التي تفصل فيها طبيبة النساء المختصة، سيكون هذا الماء هو مني بالطبع عليها في هذه الحالة وجوبا أن تغتسل. جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. وفي حديث عائشة سئل عن الرجل يحتلم ولا يرى ماء، قال: لا يغتسل. وسئل عن الرجل يرى الماء ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. فجعل العبرة في الاغتسال بالماء إذا كان من أثر الاحتلام ولم يكن من أثر الالتهابات المهبلية. فعلى الأخ من باب المناصحة أن يعرض زوجته على طبيبتين مختصتين، الأولى طبيبة النساء لتفصل في الالتهابات، والثانية طبيبة الأمراض النفسية والعصبية، لتساعد هذه الأخت على الخروج من قصة الوسواس القهري مع الأسباب الشرعية المعروفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صلى العبد فريضة أو اثنين في المسجد مثلا العشاء والفجر، وصلى باقي الفروض في المنزل مع عدم ترك الجماعة في هذه الفروض، فإذا كان خارج المنزل صلى في المسجد، وإن كان في البيت صلى في البيت، فهل عليه وزر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني السؤال عن حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة مختلف في حكمها بين بعض بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن صلاة الجماعة فريضة، يعني فرض لازم، بل ربما تجاوز شيخ الإسلام ابن تيمية هذا إلى القول بأنها شرط في صحة الصلاة عليه رحمة الله، وهذا يعني من مخالفات شيخ الإسلام للأئمة عليهم رحمة الله تعالى، وهو قول في الحقيقة ليس معتبرا مع قمة التكريم والتبجيل لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الحق أعز علينا منه. القول الثاني عند أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض كفاية، إن صلىها البعض سقطت عن الآخرين، خاصة إذا كانوا مشغولين عنها بأعذار. القول الثالث هو أنها سنة مؤكدة، وهذا قول جمهور الفقهاء. القول الرابع هو ما ذهب إليه الحنابلة وأهل الظاهر من أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. فإن كان الأخ يعني يصلي في بيته لأعذار معروفة لديه، ففي هذه الحالة نقول قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، وبعضهم أنها فرض كفاية لا شيء عليك، ولا نريد أن نأخذه بالقول الأشد وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر بالوجوب الذي يأسم في تركه صاحبه من غير عذر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بس هو ما شاء الله محافظ على صلاتي الصبح والفجر في المسجد.
أصعب صلاتين.
يعني
لعل هذا يكون أعول له على بقية الصلوات
إن شاء الله تعالى، وجاي يعني على الصلاة التي يتخلف عنها الكثيرون إلا من رحم ربنا عز وجل، يعني والفجر حدث ولا حرج إلا من رحم ربنا، صلى أن يتوب علينا جميعا. امرأة مطلقة عندها عملية غضروف، هل يجوز لها أن تقترض من بنك لإجراء العملية؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إذا لم يكن لهذه المرأة عائل يستطيع إجراء العملية والإنفاق عليها، وكانت العملية حتمية لا بديل لها، يعني يمكن أن يكون هناك علاج الغضروف عن طريق الحجامة، ويمكن أن يكون هناك علاج للغضروف عن طريق مضادات الالتهابات والمسكنات والواحد يمشي بها سنين، ويمكن أن يكون هناك علاج للغضروف سواء كان عنق أو كان غضروف الظهر عن طريق العلاج الطبيعي. أما إذا لم يكن هذه الوسائل مجدية مع الأخت وأصبحت العملية حتما لازما وهي لا قدرة لها على هذه النفقات، ففي هذه الحالة سنقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لأن التداوي في هذه الحالة سيكون ضرورة من الضرورات لا يمكن الصبر عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل إذا ظهرت قدم المرأة في الصلاة هل عليها إعادتها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الحنفية عليهم رحمة الله تعالى للأسف الشديد يجوزون كشف باطن قدم المرأة في الصلاة ولا يعتبرونه شيئا من العورة، وكذا كان الإمام عليه رحمة الله أبو حنيفة، لأنه يقول إنه ملابس المهنة وثياب المهنة في البيت يمكن أن يبدو منها باطن قدم المرأة، إنما جمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد فقد ذهبوا جميعا إلى وجوب ستر قدم المرأة ظاهرا وباطنا وعدوها من العورات، لأن الإجماع وقع كما نقل ذلك النووي وابن المنذر وابن حجر وغيرهم وابن عبد البر أيضا وغيرهم، أن الإجماع وقع على أن ثياب المرأة في الصلاة ساترة لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، ففي هذه الحالة نقول صلاتها ستكون باطلة عند هؤلاء الأئمة الثلاثة وغيرهم، فعلى المرأة المسلمة أن تحفظ صلاتها، والله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لعله خير يعني عدم الاتصال، طبعا أنا حزين لأني لا أسمع أصوات إخواني و ويعني من يتصل علينا، صلى الله عز وجل التيسير، لكن إن شاء الله تعالى هي مشكلة بسيطة وستحل قريبا إن شاء الله تعالى مشكلة الاتصالات، ولكن يبدو أن المسألة طيبة، أن التفاعل يزيد أكثر وأكثر على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. أسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير، وبسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في عمل العمرة أكثر من مرة والحج مرة وأنا أرتدي النقاب، مع العلم أن يعني أثناء حجها وعمرتها هي ترتدي النقاب؟ إن كل عمرة كان في أخوات تنبهني عن نهي لبس النقاب في العمرة طول ما أنا في المناسك أو مناسك العمرة، وأنا لا أعرف أن أمشي بدون النقاب أبدا، مع العلم أني أرتديه من حوالي 15 عاما ولا شيء يظهر مني قط، هل أأثم في ذلك؟ وللعلم أنا مقيم في السعودية وكل فترة أذهب للعمرة، وأسألكم الدعاء بالهداية وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إذن السؤال من شقين يا أستاذ أحمد. الشق الأول أنها حجت وهي منتقبة، وهذه حجة الفريضة، والمرأة المحرمة منعت في النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وليس معنى أننا نقول لها نهيتي أيتها المرأة عن لبس النقاب أننا نجيز لها كشف الوجه، لا، من الذي قال ذلك؟ فالنهي عن النقاب لا يعني كشف الوجه، إنما كما قالت عائشة وأسماء عليهما رضوان الله تعالى وهن أم المؤمنين من ناحية، والثانية من الصحابيات الجليلات أسماء رضي الله عنها من ناحية، كنا إذا حاذان الركبان يعني من الرجال، وأصبح هناك ما يعرف بالمخالطة القريبة بين الرجال والنساء، سدلت إحدانا من خلفها على وجهها، يعني اتخذت طرف خمارها المطروع على ظهرها وأنزلته على أمامها يعني على وجهها سترا للوجه من مخالطة الرجال. والوضع الآن في الحرم معروف، وبالتالي نقول لا تنتقبي، نعم يعني لا تلبس النقاب المخصص للستر لا. الوجه وهي القطعة المستقلة دي، إنما البديل عن النقاب في إحرام المرأة المسلمة هو أن تأتي بطرف الخمار من خلفها وأن تطرحه على وجهها، أو أن تلبس البيشة المعروفة عند النساء المنتقبات المصريات بارك الله فيهن وأصلح أحوالنا وأحوالهن. والبيشة لها طرفان، طرف يكون على الرأس وعلى خلف المرأة، والطرف الثاني يكون على الوجه غير ملاصق له، وبالتالي تستر وجهها وفي نفس الوقت لا تنتقب وقوعا نعم. في النهي
نعم.
طيب هي الآن كانت منتقبة وكانت على علم والناس يذكرونها، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ نقول أنت ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، الواجب عليك أختي المسلمة أن تكفري عن هذا المحظور الذي وقعت فيه مع العلم به والذكر له بأن تفعلي واحد من ثلاثة أمور: إما أن تذبحي شاة في الحرم، وإما أن تتصدقي بستة أمداد من الطعام على ستة من الفقراء
بمقدار
يعني الصاع أنت عارف حوالي 3 كيلو يعني حوالي كيلو ونص لكل واحد من الفقراء، وإما أن تصومي 3 أيام، هذا كفارة ارتكاب المحظور الذي سألت عنه في الحج. أما الشق الثاني
التخيرات الثلاثة باختياري
هي مخيرة واحد من هؤلاء الثلاثة حسب قدرتها واستطاعتها.
جزاكم الله.
أما الشق الثاني من السؤال وهو تكرار العمرة في السفرة الواحدة، هذا طبعا
هي مقيمة أصلا.
أيوة
هي مش مسافرة، هي مقيمة هناك،
ما هو بتنتقل من مكانها إلى الحرم.
نعم
يعني فنقول لها بارك الله فيك، هذا سؤال يعني كثير التردد على ألسنة الناس، بل إن بعض إخواننا الشباب يطاردوننا يعني كشيوخ في كثير من المواقف في كل مرة السفرة الواحدة تكرار العمرة
في
السفرة الواحدة عشرات المرات،
هذه الفتاوى كثيرا هناك. نعم.
فنقول وهذا يعني تذكرة لنفسي ولإخواني المستمعين والمشاهدين والمشاهدات وطلبة العلم بالذات، إن الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء هو مشروعية إنشاء العمرة من التنعيم، لأنه قد آذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأم المؤمنين عائشة فقط حتى يقول قائل لأصحاب العذر أمثال عائشة، وإنما لعائشة ولأخيها عبد الرحمن عليهما رضوان الله تعالى، قال يا عبد الرحمن خذ أختك إلى التنعيم فأهل من هناك بعمرة، أهل أنت وهي. طب هي صاحبة عذر اللي هو الحيد اللي منعها أن تعتمر قبل الحج وتكون متمتعة كبقية الصحب الكرام، وبكت عائشة يعني يرجع أصحابك بحج وعمرة وأنا أرجع بحجة فقط. طيب هذه عائشة. طب وعبد الرحمن لم يكن صاحب عذر، لكن قال له عليه الصلاة والسلام وأهل من هناك بعمرة. ولذلك أقول هذا هو القول الذي ذهب جمهور الفقهاء إليه، خلافا لما ذهب إليه بعض الحنابلة مع الوضع في الاعتبار أن الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله
لا.
وهو إمام الفتوى في العالم الإسلامي وقت حياته رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، كان يختار قول جمهور الفقهاء بمشروعية تكرار العمرة أو إنشائها من التنعيم. السؤال أحيانا أستاذ أحمد معلش ديني فرصة السؤال أحيانا يطرح بطريقة فيها تلبيس مش على المسؤول على الشيخ لا على السائل نفسه، وهو أن يقول تكرار العمرة. يا أخي الحبيب لو سألت السؤال بالصيغة التي يسأل بها عند الشيوخ المعتبرين هو هل يجوز إنشاء العمرة من التنعيم لغير أهل مكة من المقيمين فيها سواء للعمرة ولا للزيارة ولا للعمل ولا لغيره، سيكون الجواب نعم. جمهور الفقهاء قال بالمشروعية. ليه؟ لأن النبي أذن فيها لعائشة ولم تكن من أهل مكة، وأذن فيها لعبد الرحمن ولم تكن من ولم يكن من أهل مكة. هذا للتوضيح والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. شيخ كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه القناة وهذا البرنامج وإياكم وبارك الله فيكم. عندي سؤال، أنا لو فاتتني صلاة الوتر هل أصليها ركعتين؟ وأنا سمعت أنه لو فاتني الوتر أصليه ركعتين، هل هذا صحيح أم لا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
قال بهذا القول بعض أهل العلم والمشهور عن المعتبرين من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى أن من فاتته صلاة صلاها كما هي لعموم حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ففاتك وتر صليه وتر، فاتك شفع صليه شفع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير شيخ الكريم، ما حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات؟
الحمد لله والصلاة والسلام
بيتكرر لكن الواقع عليه الصلاة والسلام واقع مرير. يعني
أفلام إيه ومسلسلات إيه يا أستاذ أحمد التي ينشغل بمشاهدتها المسلم أو المسلمة وهو يعلم ما فيها من فساد وإفساد، المحرمات فيها بالقوم كما يقولون، هذه واحدة. أفلام إيه ومسلسلات إيه اللي يشاهدها المسلم والمسلمة وهو يعلم أن فيها من المصائب العقدية والمعلوماتية ما تشوش قلوب وعقول المسلمين. ناهيك بقى يعني عن مضيعة الوقت الذي سيسأل عنه العبد يوم القيامة، لأنه لن تزول قدم عبد، الحديث الإمام الترمذي أظن، نعم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه تبارك وتعالى إلا يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فسيسأل مرتين عن الوقت، كيف استثمر وقته، هل استثمره فيما ينفع أم ضيعه فيما يضر ويفسد دينه وأخلاقه وأخلاق من حوله. اتقوا الله يا إخوة واتقوا الله يا أخوات، لم يعد عند المسلم وقت يضيع في مثل هذه السخافات وتلك التفاهات المملوءة بالمحرمات العقدية والمحرمات الأخلاقية والقيمية. إنما علينا أن ننهل مما ينفعنا في ديننا ودنيانا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أشكرك شيخ كريم فضيل شيخ شعبان درويش، أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، أمين يا رب العالمين.
بارك الله فيكم
وفيكم بارك. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سامحونا عن عدم استطاعتنا لاستقبال الاتصالات، لكن إن شاء الله تعالى تحل هذه المشكلة قريبا، ولكننا معكم مستمرون في أهل الذكر، نتواصل معكم عبر صفحة البرنامج، وإن شاء الله تعالى نكون مع الصفحة ونكون مع حضراتكم عبر الاتصالات قريبا بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر